خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كان الكلام في مبحث التفويض إلى النبي وإلى أهل البيت عليهم السلام في أمر الدين، وعمدة الكلام في القسم الثاني والثالث من أقسام التفويض، وهو تفويض أمر سياسة الناس وتربية الناس إليهم. إن الله جل وعلا جعل أمر تربية الناس وتزكيتهم وسياستهم جعل أمره إلى أهل البيت، ساسة العباد، إنهم هم الذين يسوسون العباد حسب المصالح والمقتضيات التي هم أعلم بها. قلنا مسألة التربية ليس دائما يطابق مقتضاهما مقتضى التعليم. تارة أنت إذا مثلا أمر موسع ليس فيه تضييق من ناحية فرائض الله ولا فرائض النبي، ولكن إذا أنت بينت التوسعة فهذا خلاف مصلحة التربية راح تصير. يعني ذلك الشخص الذي يأخذ منك هذا الكلام فيحمله على غير محمل، فالآن مصلحة التربية تقتضي أن تضيق عليه. نحن ليس لنا ذلك، يعني ليس لنا أن نضيق على الناس فيما وسع الله له، لكن هذه الولاية أعطاه الله لأهل البيت عليهم السلام في الموسعات، يعني في منطقة أن في هذه المنطقة لا يوجد فرائض الله ولا فرائض النبي، إن الله وسع أيديهم في هذه المنطقة، فلهم أن يضيقوا لشخص أو يوسعوا لآخر. هذا التضييق والتوسعة كيف راح يكون؟ هل يقولون أن هذا حرام؟ خب هذا كذب، أنهم منزهون عن الكذب. مثلا إذا يريد يضيق على إنسان في مسألة فهو يسأله مثلا المسألة يقول هذا حرام، خب هو ما يكذب. إذا هم يبين له التوسعة قلنا خلاف مصلحة التربية راح تصير. فماذا هنا يأتي باب المعاريض والتورية؟ الإمام سلام الله عليه يبين له أمرا آخر، ذلك الأمر حق وصواب، لكن هو لقصور فهمه يزعم أن الإمام أفتى بالحرمة مثلا أو بالوجوب مثلا، لكن الإمام لم يفت بالوجوب ولا بالحرمة، إنما مثلا أمره أو بيّن له مصلحة كذائية فهو توهم ذلك. هذا يسمى باب التورية والمعاريض. فلذا هذا الباب الأهل بيت عليهم السلام قالوا الفقهاء عليهم أن يعرفوا نحن كلامنا مشتمل على المعاريض، لا نعدكم فقيها حتى تعرفوا معاريض كلامنا ولا تكونوا كالعوام. هذا الباب ليس من الصحيح أن تنفتح على العوام، لأنه خلاف مصلحة تربيتهم، إنما للفقهاء الذين يريدون أن يفهموا كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وكثير من موارد زعم التعارض الذي يزعم وجود التعارض بين الأخبار إنما هو ناشئ من عدم الدقة وقلة الدقة في هذا الباب الذي فتحه أهل البيت عليهم السلام في كلامهم. كلامهم مشتملة على المعارض، معارض يعني يعرض، أن تسأله عن شيء هو يعرض عن جوابك إلى شيء آخر. هنا أنت إذا كنت فطنا فقيها تقول لماذا أعرض الإمام أما هو صريح في الجواب إلى شيء آخر؟ لابد أن تقف على الحكمة التي من أجلها أعرض الإمام. أنت سألته مثلا عن نجاسة المذي، والإمام لابد أن يقول نجس أو طاهر، هل المذي نجس؟ جواب نعم أو لا. لماذا أعرض وقال اغسل ثوبك عنها؟ هذا وجهه لماذا. لابد من الفقيه هنا يتفقه، يعني بملاحظة مجموع الروايات مثلا يعرف أن هذه المسألة كانت من الموسعات، لكن إمام ضيق على هذا الإنسان بخصوصه لأجل ما يعلم من مصلحته في هذا التضييق. عموما أصل المسألة أنا أشوف في الجملة المسألة واضحة، حتى نحن في حياتنا اليومية نستخدمها، يعني نحن في من ولينا تربيته لا نمشي على الحرام والواجب، بل إن الله جل وعلا أعطى الولاية في من ولينا لمصلحته لتربيته أن نضيق عليه أو نوسع. إن الله جل وعلا، من باب المثال أذكر ولو مثلا مسألة زواج البكر، وإن الله جل وعلا جعل الولاية على اختلاف المباني بيد الأب أو الجد، يعني له سحسب بعض الفتاوى أن يعني إذنه شرط في صحة نكاح البكر، وفي على بعض الفتاوى منعه مانع، هسه على الاختلاف رشيدة لو قيل رشيدة هذا بحث آخر. لكن أنا أقول في هذه المسألة إذا الأب الوالد ضيق على البنت الباكر في زواج معين واقعا يصير حرام عليها، هنا في الواقع توسعي ليس حرام شرعي، لكن الله جل وعلا لأجل مصلحة التربية، لأن أغلب البنات لا سيما غير الرشيدات لا سيما غير المستغلات في شؤونهن فيغترن، يعني ما عندهن خبرة بهذه المسائل، فالوالد هو راعي. فلذا إذا في الفتاوى موجودة إذا منعها عن الكوف يعني عضلها فتسقط ولاية الوالد، فهنا أعطى الولاية للوالد ليضيق عليها أو يوسع عليها، هذا لأجل التربية لأجل الإصلاح. هذا ما تقدر أن تمشي على الحلال والحرام، كون لابد أن يكون الذي هو يسوس الذي هو الراعي أن يكون له حق التضييق وحق التوسعة، لابد أن يكون كذلك. فإذا هذا المثل هذه البنت تسأل هل حرام علي، هل مثلا يسأل الوالد هل حرام علي أتزوج، يعني الله حرم علي، الله ما حرم هو يمنع، نعم الله حرم عليها، يعني الله حرم عليها أن تتزوج من غير إذن الأب، إذن الأب له موضوعية في التحليل والتحريم بعد جعل الشارع. هكذا يكون في بالنسبة لنا أهل البيت بالنسبة إلينا. فكثير من الموارد أو بعض الموارد الرواة يأتون ويستفتون ويسألون الأئمة عن مسائل الإمام سلام الله عليه يضيق عليه، طبعا أنا سنقرأ الروايات يضيق عليه أو يوسع عليه في الموسعات ليس في المضيقات. قلنا إذا يوجد هناك حكم فريضة من الله أو من رسول الله لا يتجاوزونه أبدا، لكن هناك مناطق جعل لأهل البيت سياسة التدبير، فهذا يبينونه بألسنة مختلفة، يلحنون فيك إن في كلامنا لحنا أو تورية يوري الإمام سلام الله عليه لأجل مصلحة الناس مصلحة التربية. هذا أرادوا من الفقهاء أن يعرفوا هذا الباب، وبإتقان هذا الباب كثير من موارد التعارض شوف ماكو تعارض، يعني إنسان إنما يشاهد الروايات في الفقه يرى مثلا في كثير من الأبواب توجد روايات متعارضة، اللي بعض قال ما مثلا يوجد باب فقهي إلا مثلا فيها روايات متعارضة. إذا نحن وقفنا على هذا الباب كثير من موارد التعارض تنحل تلقائيا، يعني ماكو تعارض واقعي إنما هي كانت من باب الموسعات. الآن نقرأ بعض الروايات التي أوردها هنا لنقف على كل حال الموجود في الروايات، لا نتكلم في خارج منطقة الروايات. الروايات المستفيضة عندنا يقول وقد هذا القسم الثالث أيضا مورده الروايات المستفيضة الدالة على أن كلمة آل محمد صلوات الله عليهم تنصرف إلى 70 وجها لهم من جميعها المخرج. هذه روايات كثيرة بهذا المضمون، يقول أن كلامنا لا تنصرف إلى 70 وجها، يعني أنا أقدر أحول كلامي إلى 70 وجه. هذه الروايات البعض مثلا الشيخ أحمد الإحسائي هو هكذا فسر هذه الروايات، قال يعني كلمة واحدة من أهل البيت أنت بإمكانك تؤوله، تؤول هذه الكلمة بسبعين وجه، يعني هذا جعله فتحا لباب التأويلات المتضاربة المتناقضة في الروايات، يعني فتح لباب الاستذواق، كل من يستذوق شيء يحمله على الحديث. فقال إن كلمة أهل البيت تنصرف إلى 70 وجها، يعني أنت الإمام يقول لك مثلا شيء أنت يمكنك أن تحمله على معاني متعددة من دون أي تناسق، من دون أي دلالة لغوية. هذا غير صحيح، هذا ينافي شأن الإرشاد والتعليم، يعني المرشد ما يتكلم كلام حمال ذو وجوه بحيث يلبس على الناس ما يفهمون مراده، وكل من يأتي وحسب ذوقه وحسب كذا مثلا. لا، سنقرأ الروايات. هذه الروايات معناه في الموسعات، الإمام سلام الله عليه يقول، يقول في الأمور الموسعة أنا لي من حقي أن أفتي بسبعين وجه، يعني أقول لهذا مثلا صلي أو صلي كذا، أقول لهذا افعل كذا ولهذا افعل كذا. في المسألة الواحدة أنا أفتي بسبعين وجها ولي من كل منها المخرج، من دون أن أغير حكم الله ولا أخالف الحق ولا مثلا لا بحسب الأشخاص بحسب سياسة التربية يختلف كلامي. مثلا رواية داود بن فرقد قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. انظروا هنا واضح أنه في مسألة تورية، يعني لا يكذب، يعني لا يفتي بخلاف الواقع ولكن يصرف كلامه إلى 70 وجها بدون أن يكذب، يعني يوري. سيسأله هل زيدون في الدار، تقول له خرج صباحا إلى المسجد، أنت صرفت كلامك إلى وجه آخر وما كذبته وما أفهمته بوجود زيد في الدار. رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حديث تدريه خير من ألف ترويه، يعني الإصرار على دراية الرواية، فهم الرواية. لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. يقول أبي حمزة، علي بن أبي حمزة، دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام، فبين نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله عليه السلام بحرف، فقلت في نفسي هذا مما أحمله إلى الشيعة، هذا والله حديث لم أسمع مثله قط، في نفسي قلت هكذا. فنظر في وجهي ثم قال إني لأتكلم بالحرف الواحد لي فيه 70 وجها، إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا. يعني لا تتوهم أنت أحكمت هذا الحديث، يعني الذي سمعته مني هذا هو عين كل ما عندي، لا، أنا ذكرت وجها واحدا من تلك الوجوه، لأن هو في نفسه قال بعد هذا باب مثلا أحكمته وأحمله على الشيعة. رواة أبي الصباح قال إني لا أحدث الناس على 70 وجها لي في كل منها، في كل وجه منها المخرج. الأحول أن أبي عبد الله قال أنتم أفقه الناس، ما عرفتم معاني كلامنا، إن كلامنا لتنصرف على 70 وجها. رواة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل له وأنا عنده إن سالم ابن أبي حفصة يروي عنك أنك تتكلم على 70 وجها لك من كلها المخرج، فقال ما يريد سالم مني، أيريد أن أجيء بالملائكة؟ فوالله ما جاء بهم النبيون، ولقد قال إبراهيم إني سقيم، والله ما كان سقيما وما كذب، ولقد قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا وما فعله كبيرهم وما كذب. ولقد قال يوسف أيتها العير إنكم لسارقون. والله ما كانوا ما سرقوا وما كذب. هذا الحديث تصريح بأن التكلم على 70 وجه يعني تورية الأنبياء عليهم السلام في موارد لأجل المصالح الإلهية وروا. إبراهيم سلام الله عليه قال إني سقيم، لم يكن سقيما يعني حسب ما فإبراهيم ما كذب، في روايات قال سقيم في ديني لمعاشرتي معكم، يعني لأني كوني معكم هذا نقص في ديني، فهو قصد هذا المعنى وقصد معنى صحيحا، لكن هم لم يفهموا. التورية ليس بأن تقصد خلاف الظاهر، أنت تقصد الظاهر ولكن هو لا يفهم، هو يفهم غير ما قصدته أنت. خو هذا لماذا كذب إبراهيم؟ يعني لماذا ورى في كلامه؟ لمصلحتهم هم، لأنهم حتى يرجعوا، فإما إذا يرجعون يرون أصنامهم مثلا مهدومة، القرآن يقول فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، لأجل هذا، لأجل أن ينبههم أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، هذه مصلحتهم، لأجل هذا ورى في كلامه. كذلك حينما قال بل فعله كبيرهم، هذا الآية الشريفة هكذا في سورة إبراهيم، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أو أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هوش ماذا قصد إن كانوا ينطقون؟ شرط لفعله كبيرهم، يعني فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، لكن جعل بين الشرط والمشروط جملة مقترضة على أساس يموه عليهم حتى يرجعون لأنفسهم، حتى يلتفتوا إلى أن الأصنام لا تضر ولا تنفع. ما كذب ولكن ورى في كلامه، صرف كلامه إلى وجه آخر لمصلحتهم لأنه راعيهم. وكذلك يوسف أيتها العير أنكم لسارقون، وقع أنهم قصد أنهم سارقون، سرقوا يوسف من أبيه، لكن هم ظنوا يقول أنكم سرقتم صواع الملك. هذه تورية. فالإمام يقول ما يريد سالم مني، يريد مني أن أجيب الملائكة، يعني حينما أتكلم يعني كأنما سالم أبي حافظ كان من الجماعة البترية، فيعترض على الإمام، يعني الإمام يتكلم على 70 واش كأنما لا يتقن الحكم الشرعي، فعلى حسب مزاجه مثلا عياذ بالله كل مرة يتكلم. الإمام قال لا، هذا ما فعله الأنبياء، هذا لأجل مصلحة الناس، ضروري أن يكون الراعي له هذا الحق. رواة أبي الأعلى أن سأل علي بن حنظلة أبو عبد الله عليه السلام المسألة وأنا حاضر، فأجابه فيها، فقال له علي فإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر حتى أجابه بأربعة أوجه. فقال علي بن حنظلة يا أبا محمد هذا باب قد أحكمناه. فسمعه أبو عبد الله عليه السلام فقال له لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء ضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة وهذا منها، والله إن له عندي 70 وجه. أربعة أوجه في جواب هذه المسألة، ليس المراد أربعة صور مختلفة للمسألة، لكل صورة حكم، لو كان هكذا لم يقول الإمام هذا من الموسعات. يعني علي بن حنظلة حينما يسأل الإمام يقول فإن كان كذا وكذا، يسأل عن حال آخر لنفس المسألة لكن الحكم الشرعي لن يتغير في ذلك الحال، مع ذلك الإمام يجيب بجواب آخر حتى أربعة أوجه. يعني بعض البعض فسر هذا الحديث بأن علي بن حنظلة سأل المسألة شرعية ثم غير موضوع المسألة، فالإمام هم غير الحكم وغير إلى وجه ثالث، الإمام غير الحكم إلى أربعة أوجه. لو كان هكذا لم يكن وجه لعتاب الإمام إنك رجل ورع وقال باب قد أحكمناه، يعني فهمنا جميع شقوق المسألة، ولم يكن وجه لكي يقول إمام إن من الأشياء أشياء مضيقة وأشياء موسعة، وهذا من الموسعات. فإذا الفروض المختلفة التي صورها علي بن حنظلة لهذا أشخاص مختلفة وحالات مختلفة، لكن حكم واحد. مع ذلك الإمام غير الحكم، فالإمام قال له هذا إنما يكون في الموسعات. هذا الحديث يبين منطقة التورية والمعاريض في كلام أهل البيت. أهل البيت سلام الله عليهم إنما يورون لمصلحة الناس في الموسعات مو في المضيقة. وقت الجمعة من الأمور المضيقة، إذا سأل السائل الإمام سلام الله عن وقت الجمعة ليس له إلا وقت واحد، لا يجيب بأجوبة مختلفة. إذن إن الكلمة لتنصرف على 70 وجها، ليس كما قال مثلا شيخ أحمد الأحسائي أو غيره أن جميع رواة أهل البيت لهم لها مثلا تأويلات ذوقية مثلا، لا، بعض الروايات ليس لها إلا وجه واحد، إنما هي في الموسعات. فتوجد أمور موسعة للإمام فيها ولاية التدبير، فوض إليه ذلك. يقول من الواضح أن ليس المراد منها ما توهمه بعض المنحرفين فتحا لباب التأويل في الروايات المباركات تثبيتا لأوهامهم الفاسدة من أن الكلمة الصادرة عنهم ذات وجوه مختلفة ومعاني متعددة، بل إن المراد أن الكلمة التي يريدون أن يتكلموا بها في بيان حكم الأحكام مثلا لهم أن يغيروها إلى وجوه وصور مختلفة، كل منها مشتمل على معنى غير المعنى الآخر، لهم من جميعها المخراج، يعني كلها لا يخالف لها. موضوعها هو الأحكام الموسعة. هذا الحديث بين، حديث آخر شوية في تفصيل أكثر يبين موضوع هذه التفويض في القسم الثالث. في حديث زرارة، حديث عبد الله بن زرارة، إمام قال له أبلغ والدك عني السلام، حديث لطيف نقرأه يعني غير مفصل ولكن يعني لا بأس بقراءته. يقول رجال كشي عن عبد الله بن زرارة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني أعيبك دفاعا مني. يعني كان الإمام الصادق سلام الله عليه عاب زرارة، يعني ذكر معايبه وأنه ليس منا وأنه كذا وكذا. فقال لعبد الله بن زرارة هذا التعيب الذي أعيبت على والدك إنما دفاعا منه. لماذا؟ أي دفاع عن هذا؟ أن يكون إنسان يذكر معايب أو مثلا زرارة. قال فإن الناس والعدو يصارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونها لمحبتنا له وقربه ودنوه منا. الناس مطبوعة على النصب، الناس طبعهم على النص، كل من هو قريب لأهل البيت يؤذونه ويحمدون كل من عبناه نحن. هذه قاعدة في الرجال العامة، أن الرواة في بحث ليس مرتبط بهذا ولكن مهم في العقائد، في الرجال العامة ترون كل من كان يعيب عليا ويلعن عليا ويسب عليا سلام الله عليه وثقوا مدحوا، كل من نسب إلى الرافض، كل من كان يهوى علي ذموا ضعفوا جرحوا في رجال العامة. إذا تريدون هذا البحث تبحثون فيه راجعوا للقدير، القدير الجزء الخامس سلسلة الكذابين والوضاعين، يذكر الشيخ الأميني قائمة من الذين هم قالوا أن هؤلاء كذابون ورووا عنه من البخاري إلى غيره. بعد في آخر البحث، يعني هو تقريبا أكثر الكتاب الجزء الخامس في هذا البحث، في التتمة يقول مشكلة الثقة والثقات. يقول إحنا ذكرنا لكم هذه السلسلة ولكن عندنا مشكلة ويا العامة، أنهم كل من كان له عداء مع علي وثقوه. مثلا عمر بن سعد ماذا يقول التهذيب ابن حجر الأصقلاني يقول ثقلكم، هذا عبارة تهذيب التهذيب. ثقة ثقة وهو الذي قتل الحسين. ثقة ثقة ومرة واحدة وهو الذي قتل الحسين. لمازة لمازة كان من المنافقين من الأعد، من يقول زاملته من مدينة إلى كوفة فما سمعت منه غير سب علي، يوثقه ابن حجر عليكم السلام ورحمة الله. وكثير من إمرأة ابن حطام، عمران الذي هو قائل هذا الشعر اللي مدى يمدح فيه المرادي الملعون، يا ضربة من تقي ما أراد بها من ذي العرش رضوان، هذا يوثقه. وكثير من هذه النماذج.
شيخ العفو، إذا ممكن أن نستفيد إذا وثقوا شخص بهذه الدرجة بعد هذا الشخص؟
يعني كثير هكذا، يعني بعد هنا كلام يذكره المظفر في دلال الصدق، هذا جيد، راجعه مرحوم المظفر شيخ حسن في دلال الصدق، يذكر عن ابن حجر. ابن حجر يقول أنا أرى هو كأنما فهم بها، يعني درى بهذه المشكلة. قال ما لماذا نحن نرى من علمائنا في الرجال كل من كان عدوا لعلي يوثقونه وكل من كان يحبه يضعفونه؟ والحال أن رسول الله قال حب علي إيمان بغضه نفاق. لماذا؟ ماذا يقول ابن حجر؟ يقول لأني رأيت أن الذين يدعون حب علي أكثرهم يدعونه رياء سمعة ولا دين لهم، وأكثر الذين يبغضونه إنما البغضهم لأجل الأمور الدنيوية، لكنهم راسخون في دينهم وفي عقيدتهم. يعني يعكس الأمر، بغض علي يعني عكس حديث رسول الله، يجعل بغض علي آية الإيمان وحبه آية النفاق، يعكس حديث رسول الله تماما ابن حجر. فهذا هذه يعني في رجال العامة مشهود وملاحظ. بعد يذكر الأميني يقول وثقوا هؤلاء الذين هم أعداء علي، وهم نعم كان لعانا لعلي، بعضهم يقول كان لعانا لعلي مع ذلك يوثقه، المزي مثلا. بعد ذلك تعال يضعف لك مثلا الإمام علي بن مصرفة، يقول حديثه كان يهم ويخطئ، حديثه لم يكن بذلك الشيء، يضعف لك الإمام الباقر كراوي. ها كراوي عليكم السلام ورحمة الله، كراوي مو كإمام. عجيبة غريبة هذه المسألة اللي يقول الإمام سلام الله عليه، يقول كل من كان يحبنا نحمده يذمونه، كل من نعيبه يمدحونه، هذه قاعدة عندهم في رجالهم. فلذا قال لعبد الله بن زرارة أني حينما أذم أباك دفاعا منه فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك. بعد استشهد بالقرآن، يقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. شلون خضر مثلا أحدث العيب في السفينة؟ لأن الملك الغاصب إذا سفينة ما في عيب يأخذه ويأخذها. هذا التنزيل من عند الله صالحة، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد لله، فافهم المثل يرحمك الله، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا، فإنك أفضل سفن البحر القمقام الزاخر، وإن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ثم يغصبها وأهلها، رحمة الله عليك حيا ورحمة الله ورضوانه عليك ميتا، هنيئا له. ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين رسالتك أحاطهم الله وكلأهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي وأمرتك به. من هنا محل الشاهد، حتى محل الشاهد يعني هنا هم الإمام سلام الله عليه أعابه دفاعا عنه، لكن هنا في مسألة تفريط يبدأ منها. هنا مسألة هي هذه المسألة: الإمام أمر أبا بصير بالصلاة 51 ركعة في النوافل والفرائض اليومية 51 ركعة، لكن أمر زرارة، أرسل إلى زرارة بالصلاة مو 51 ركعة بل 46 ركعة. هذه مسألة صار خلاف. مسألة ثانية: أمر أبا بصير بحج التمتع، أمر زرارة بالإفراد. أن تعلمون أن الإفراد والقران إنما هو لمن هو أهله حاضر المسجد الحرام، يعني اللي هم أهل مكة وقريب من مكة. البعيد فريضته التمتع. هو أبو بصير وزرارة كلاهما من كوفة، أمر أبو بصير بالتمتع، أمر زرارة بالإفراد. هذا صار عند زرارة شوي بإشكال، فيقول الإمام سلام الله عليه: وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به، فلا والله، تفتوا، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به في الموسعات، ولكل ذلك عندنا تصاريح ومعان توافق الحق، ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم، فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها. يعني أنت وظيفتك 46 ركعة هو 51، الذي أمرتك هو يصير فرض عليك، لي ولاية عليك أن أضيق أو أوسع، والذي فرق بينكم هو راعيكم. انظروا منصب الرعاية، راعي، الذي استرعاه الله خلقه. هذه الرعاية من قبل الله، الله استرعاهم يعني ندبهم لرعاية الخلق. هو أعرف مصلحة غنمه في فساد أمرها، فإن شاء فرق بينها لتسلم، ثم يجمع بينها ليأمن من فسادها وخوف عدوها في آثار ما يأذن الله ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عنده. يعني شنو؟ يعني الإمام صلى الله عليه وسلم يقول: الراعي، إذا أنتم كلكم تجتمعون على شيء واحد في الأصول وفي الفروع، كلكم تقولون شيء واحد، فهذا أسرع لفسادكم. يعني الملك الغاصب يسعى لهدمكم، لتفريقكم، لتشتيد شملكم. أنا أفرق بينكم. حتى الملك الغاصب يقول حينما ينظر إليكم يقول: هم فيما بينهم مختلفين، فيترككم. هذا بصلاح حالكم. في العقائد أنتم كتلة موحدة، في المضيقات موحدة، في الموسعات هم ما يعلمون أن هذه من الموسعات. أنا الراعي أعلم أن لي التوسعة، أفرق بينكم. يعني من مناشئ اختلاف الحديث مو فقط الكذابين، من مناشئ اختلاف الحديث هم أهل البيت أنفسهم عليهم السلام لمصلحة الشيعة. عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم، فلو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله، لأنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكارا، ثم لم تستقيموا على دين الله وطريقته إلا من تحت حد السيف فوق رقابكم. إن الناس بعد نبي الله ركب الله به سنة من كان قبلكم، فغيروا وبدلوا وزادوا في دين الله ونقصوا منه، فما من شيء عليه الناس اليوم إلا وهو منحرف عما نزل به الوحي من عند الله. خالفوهم فما له من الحنيفية في شيء، إمام يقول كلها منحرف. فأجب رحمك الله من حيث تدعى إلى حيث تدعى، حتى يأتي من يستأنف بكم دين الله استنافا. وعليك بالصلاة 46، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد، تهل يعني إهلال الحج يعني إحرامي لبيك تلبي بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت المكة. فهذا هم شوف يتغير الذي الحج الإفراد ما يفني يعني هنا ما يلبس ثوب الإحرام ويلبي للإفراد فما ما يفسخ إلا بعد المشعر والمنى إذا قدم المكة بعد الطواف والسعي ما يهم ما يخرج من الإحرام. لكن أنت انوي الفسخ يعني من البداية عندك نية الإفراد ولكن نية الفسخ حينما قدمت المكة وطفت إذا قدمت المكة وطفت وسعيت فسخت ما أحللت به وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية بعد تخرج من الإحرام إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى بعدهم إنو حج الإفراد مرة أخرى إلى منى وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله على إحرامه ليسوق الذي ساقه أو رسول الله أقام على إحرامه ما فسخ لأن كان ينتظر القارن الذي يقرن مع يسوق معه الهدي فإن السائق قارن الذي يسوق معه الهدي هو قارن والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي مهله محله المنحر بمنى فإذا بلغ حل فهذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يذقن صدرك والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده والحمد لله رب العالمين. هذا كلام الإمام الصادق إلى زرارة بتوسط ابنه عبد الله بن زرارة. يظهر منه أن كأنما المسألة في توسعة يعني هذه المسألة مسألة الإهلال يعني هناك موسع أن يهل بالتمتع أو يهل بالإفراد لكن معنية الفسخ حينما يقدم مكة. لكن إمام سلام الله عليه لمصلحتهم فرق بينهم راعيكم أو أعرف بمصلحة غنمه وفرق بينكم. نعم بعد يذكر رواية عيون هذه رواية هم جدا مهمة يبين منطقة التفويض ولا يسعنا المجال اليوم أنها ليست في منطقة فرائض الله ولا في منطقة فرائض النبي إن شاء الله فيما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله.